إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما ذكرنا قد أخرنا الكلام على احتفائنا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى، وليكون سبب سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى وأن يوحدوه وأن يطيعوه جل وعلا. ونبدأ اليوم الكلام على تلك السيرة العطرة، سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، احتفاء ومحبة وتقديرا من هؤلاء المقصرين السامع المتكلم لإفاء النبي صلى الله عليه وسلم ذرة من حقه العظيم على هؤلاء. ونبدأ في الكلام على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العالم، نبدأ بما وصف الله تعالى وأمره به، نبدأ بداية مختلفة عن كل ما بدأنا به من قبل، وهي ما وصى المولى جل وعلا رسوله حينما بعثه إلى الناس كافة، وما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعله وأن يبلغه، ليكون بذلك قدوة للمؤمنين ليسيروا على نهجه وليسلكوا طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، ليفوزوا بالسعادتين وليحققوا فوز الدارين. وأول ما وصى به المولى سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره، فتر الوحي شيئا ما، ثم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: فرأيت الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجثيت فرقا منه، يعني نزل جاسيا على ركبتيه رعبا منه، ثم ذهب إلى أهله فقال: دثروني دثروني، زملوني زملوني، صبوا علي ماء باردا. روايات الصحيحين وغيرهما. والمقصد الذي نعود إليه لنؤكد الكلام بما بدأ الله تعالى وصية النبي إلى هذا العالم، أرسله إلى هذا العالم ووصاه أول ما وصى بهذه الوصايا التي هي وصايا لنا في الحقيقة يجب أن نتفكر فيها وأن نبدأ في التحقق بها حتى يكون ذلك زاد المؤمنين ليبدأوا سيرهم إلى الله تعالى وليبدأوا دعوتهم إلى الله تعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور كثير من المفسرين، ونبدأ به لعل الناس قد فهموا المقصد على خلاف عادتنا في احتفائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نحتفي ببدء رسالته وببداية دعوته صلى الله عليه وسلم وبالدستور الذي خطه القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون الطريق المنير ليبدأ به الدعوة وليتحمل به تبعاتها ومشقاتها، وليكون ذلك التحمل سببا لنصر هذه الدعوة ولرفع رايتها وانتشارها وعودة الناس إلى طريق الله تعالى وإلى سلوك درب الآخرة وسكة الله تعالى. فأول ما نزل على النبي قال يا أيها المدثر قم فأنذر، ولننظر في هذه المعاني لنرى كيف وصلنا إلى هذا التفسير العظيم. لقد كانت بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له المولى سبحانه وتعالى قم فأنزل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لينزل. وقم هذه معناها أن يأخذ الأمر بجد وعزم، ليس قم يعني قم فقف على قدميك، لا، وإنما أن يقوم بعزم وجد ليأخذ هذا الأمر وليسير به بين الناس، ينشر به دين الله ويتحمل به تبعاته وليتحمل فيه مسؤوليته تجاه أمر الله له واختصاصه إياه بالنبوة المشرفة. وكذلك المؤمنون مطالبون بأن يقوموا هذه القومة التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليقم مبادرا عازما جادا مهموما بأن يحقق هذا الأمر. قم يعني ليترك المرء ما كان فيه من أمور كسله، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، المرء، نتكلم على المرء المؤمنين الآن، أن يترك ما كان فيه من أمور النوم والكسل والدعاء والسكون والميل إلى الدنيا وزخارفها والانشغال بها والزهد في الآخرة ونسيان لقاء الله تعالى، ليقوم بجد وعزم وهم لينذر بأمر الله تعالى، ليحذر الناس مع عاقبة مخالفتهم لربهم سبحانه وتعالى، لينذر الناس عذاب الله جل وعلا إنهم خالفوا أمره أو وقعوا معصيه أو إنهم خرجوا عن تعاليم الله تعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت الوظيفة التي بعث الله تعالى بها نبيه وأمره بأن يتحملها هذه الوظيفة قم فأنذر، ولا يقوم أي قومة بل تلك القومة التي رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد قامها فلم يجلس إلى أن لقي الله تعالى، فلم يستلح منها إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، فلم نسمع عنه يوما ما أنه صلى الله عليه وسلم قد استجم وترك دعوة الله تعالى، أو أخذ راحة من تلك الدعوة، أو ترك يوما من أيامه لم يكن فيه صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا لهؤلاء القوم إلى الله جل وعلا. هذه واحدة. ولم نره يوما قصر في بذل ماله وجهده لأن يقوم بهذا الأمر إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. ولم نره يوما صلى الله عليه وآله وسلم بخل بنفسه أو بخل بوطنه أو أهله أو بخل بشيء ما في سبيل أن يقوم فينذر، أن يقوم ليبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. وكأن الوظيفة التي لا وظيفة بعدها ولا وظيفة قبلها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي بذل لها كل شيء، هي وظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قام صلى الله عليه وسلم فلم يتوانى في ذلك، لم نجده يوما ما نائما عن تلك الدعوة، باذلا وقته وجهده ونفسه وروحه وماله وبدنه وأهله، كل ذلك لم يقصر فيه. وفي المقابل وجدناه صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل المشاق والآلام والمصاعب، ويتحمل الجراحات وترك الأهل والوطن والمال، ويتحمل ذلك كله في سبيل أن يقوم بهذا الأمر الذي قصر فيه المؤمنون اليوم، وركنوا فيه إلى دنياهم، وأخلدوا فيه إلى الأرض، واتبعوا فيه شهواتهم، ولم تكن لهم وظيفة يقومون بها يبذلون لها وقتا وجهدا، لا يفكرون في غيرها ليقوموا به، وإنما كان كل همه صلى الله عليه وسلم متجمع، كل همه صلى الله عليه وسلم متركز في كيف يقوم بهذا الأمر الذي أمره الله تعالى به، أن يأخذه بهذا الحزم وبهذا الجد الذي ذكر فيه. ونلاحظ أن الله تعالى عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، ويا أيها المدثر، الأصل في المناداة أن يناديه بالعلم، يعني أن يقول: يا محمد قم فكذا. فإذا عدل المنادي في ندائه إلى وصف المنادى بصفة أو بلقب أو بغيره، فإنما يعدل عن ذلك لحكمة للطيفة، وهي ها هنا الارتفاق بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: يا أيها النبي، إنما هو لتكريمه وتعظيمه. فلم نجده في القرآن خاطبه إلا يا أيها النبي، يا أيها الرسول، على خلاف الأنبياء كما ذكرنا: يا محمد، يا آدم، يا زكريا، يا يحيى، كل ذلك. أما يا محمد فلم تأتي أبدا، وإنما يا أيها النبي. فلما عدل في هذه الآية عن قوله يا أيها النبي إلى يا أيها المدثر، كان ذلك دليلا على أنه يتلطف به ويكرمه ويتحبب إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد علي بن أبي طالب نائما في المسجد قال: قم يا أبا تراب، تلطفا به وتحننا إليه وتحببا معه وارتفاقا به كما يقول أهل العلم. فكأنه سبحانه وتعالى يترفق بنبيه ويتلطف به صلوات الله وسلامه عليه ليقوم بهذا الأمر العظيم الذي قد هيأه الله جل وعلا له، ونصبه فيه سبحانه وتعالى لعلمه أن أنفس نفس في هذا الوجود وأعلى وأكرم نفس يمكن أن تؤدي هذا العمل لله تعالى على أعلى ما يمكن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لما كان اختيار الرب له جل وعلا، وإنما اختاره لما كان فيه صلوات الله وسلامه عليه من محبة الرب له ومن علم الرب به سبحانه وتعالى أنه لن يقوم بهذا الأمر إلا هذا النبي، وذلك لما اتصف به من تلك الصفات التي جبله الله تعالى عليها والتي زاده سبحانه وتعالى منها، كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال هو صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى خير القلوب في هذه الأمة قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لتحمل أعباء تلك الدعوة التي هي الشرف العظيم في أن يدعو المرء إلى الله تعالى، في أن يحبب الناس في ربهم، وأن يعرفهم طريقه سبحانه وتعالى، في أن يأخذ الناس إلى طريق سعادتهم، سعادتهم في الأولى والآخرة، إلى أن يكون سببا لهدايتهم ورحمتهم وبركتهم، سببا لنشر الفضيلة، سببا لنشر العلم بالله جل وعلا، سببا لأن تنتشر الفضائل، وأن تنقمع الرذائل، وأن تعود المنكرات سيرتها الأولى منتفية عن مجتمع أهل الإيمان. وانظر إلى ما كان عليه النبي وما ينبغي حينئذ أن يكون عليه المؤمنون حتى يكونوا أهلا لأن يسيروا على نفس سيره، فإنه لا يتحمل تبعات هذا الدين ويقوم بتلك المسؤوليات كما سنذكر في شرح هذه الآيات التي أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها لتكون دستوره الذي يدعو إلى الله تعالى به، ولتكون أول كلمات تقرع سمع النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الله تعالى وليتحمل دعوة التوحيد خالصة لله جل وعلا. هذه الأخلاق لا يمكن أن يقوم بها إلا من سار على نفس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من كان على نفس هذه السجايا وتلك الشمائل والقيم الجميلة الحسنة من سخاوة النفس وسلامة الصدر ومحبة الخير للمسلمين وللناس كافة، أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى وأن يوحدوه. لذلك كانت هذه النفوس الرديئة الخسيسة اليوم التي قد امتلأت بهذه الآفات لم تكن لتتحمل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لتستطيع البذل لها، ولا أن تقوم بتبعاتها وأن تتحمل مشاقها وآلامها، لأنها نفوس قد امتلأت بتلك الآفات التي أشرنا، بتلك العلل التي تمنع من وصول الحق ومحبة الرب إلى تلك القلوب حتى يفيض ذلك على هذه الأبدان وتلك الأجسام، يفيض عليها من نور ما ألقى الله تعالى في قلوبها من تلك المعاني الحسنة والأخلاق الجميلة. لذلك يحزن المؤمنون اليوم أنهم لم يعودوا أهلا لأن يتحملوا تبعاتها، وعندما يحزنون على أنفسهم يفكرون في السبيل، والسبيل أن يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: قم فأنذر، صلى الله عليه وسلم، فقام لم يتوانى، صلى الله عليه وسلم، ولم يتململ ولم يتشكك ولم يتردد ولم ينظر إلى نفسه، لماذا يتحمل تلك التبعات ولماذا يقوم بهذه المسؤوليات، وهل استراح يوما، وهل ترك هذه الوظيفة شيئا ما يستطيع بعدها أن يعاود الكرة، لا، وإنما كان يخرج من جهاد لجهاد، ومن بذل لبذل، ومن عطاء لعطاء، ومن صلاة لصلاة، ومن صيام لصيام، ومن سعي لسعي، ومن علم لعلم، ومن تزكية لتزكية، ومن تخلق لتخلق، إلى أن لقي الله تعالى على خير ما لقاه أحد، لم يلق أحد ربه بما لاقى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه. لقاه بأعلى درجة كانت في الأولى والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها المدثر، يتلطف ربه به سبحانه وتعالى لما رآه قد حدث له ما حدث، يلاطفه ربه ويتحبب إليه ويكرمه جل وعلا ليقوم بذلك. قم فأنذر. وبعد ذلك قال ولربك قم فأنذر وربك فكبر. فإذا سأل السائل بما ينذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ينذر بهذا الأمر العظيم وربك فكبر. وربك قدم ربك على كبر وسياق وكبر ربك، وإنما قدم ربك هنا لقصر التكبير على الله تعالى، يعني كبر ربك لا غيره، كبر ربك لا سواه، لا تكبر أحدا، لا يكبر عليك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس ثم أحد كبير إلا هو سبحانه وتعالى، فكبره. قم فكبر ربك. انظر إلى هذا المعنى جميل حتى نرى ما ينبغي أن نكون نحن عليه اليوم. قال قم فكبر، أي قم فعظم ربك سبحانه وتعالى، قم فعظم ربك بين الناس، ادعوه بأنه العظيم سبحانه وتعالى الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه، ادعوه بين الناس بالتعظيم له والإجلال له والتكبير له سبحانه وتعالى، بأن تصفه بأعظم الصفات، وأن تنسب إليه أعظم الكمالات، وأن يكون في نفس الوقت سبحانه وتعالى تنفي عنه كل النقائص والرذلات التي يصفه بها أولئك المشركون. قم وربك فكبر، كبر ربك في قلبك، وكبر ربك في عملك، وكبر ربك في قولك، أظهر تكبيرك لربك وتعظيمك له في كل شأنك. كبر ربك في ظاهرك، كبر ربك في باطنك، كبر ربك أمام المسلمين، كبر ربك أمام المشركين، أظهر ربك سبحانه وتعالى بأنه الكبير المتعال العظيم الذي لا يعبد إلا هو، ولا يوحد إلا هو، ولا يدعى إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يخاف إلا منه سبحانه وتعالى، ولا ينيب المرء إلا إليه، ولا يدعو إلا إياه، ولا يطلب إلا منه، ولا يركع ويسجد إلا له، ولا يكون قلبه متعلقا إلا به مطمئنا له، لا يذكر سواه، لا يقرأ إلا كتابه، لا يدمن إلا محبته، لا يقبل عليه إلا بالمعرفة، بالمعرفة الحسنة بينه وبين ربه. قم فكبر ربك، انشر بين الناس هذا التعظيم للرب في القول والفعل، عظمه سبحانه وتعالى، وليرى الناس فيك تعظيم الله جل وعلا، واحترام الرب جل وعلا، وإجلال الرب جل وعلا، وإكبار الرب جل وعلا، ليرى الناس فيك ذلك كله، ولتدعوهم إليه، ولتأخذ بأيديهم إليه جل وعلا. لا يرى الناس منك يوما ما أنك مقصر في حقه، مقلد لشأنه، أنك مقصر في أوامره، أنك عابث بتلك الأوامر، أنك متخاذل فيها متكاسل عنها، ليمتلئ ربك ليمتلئ قلبك بحب ربك وإعظامه، فينطلق ذلك على الجوارح متأدبة بآداب الرب سبحانه وتعالى، متخلقة بأخلاق النبوة، سائرة على ما يحبه ويرضاه، ممتثلة لأوامره مجتنبة لنواهيه، لا يكن لك هم في عملك وعلمك وسيرك وسكونك وأعمالك وظاهرك وباطنك إلا تكبيرك لربك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا الذي ينبغي، لقد أظهر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين عظمة ربهم، وللكافرين ولكل أحد كيف يجل ربه ويعظمه، كيف يمضي أوامره ونواهيه عليه، لا يتلجلج فيها، لا يتأخر عنها، لا يساوم عليها، لا يفاصل فيها. وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لذلك قال: وربك فكبر، أظهر هذا التكبير لله تعالى. وانظر إلينا اليوم، من الذي كان في قوله مكبرا لربه معظما؟ من الذي كان في ظاهره كذلك وباطنه كذلك؟ فلا يراه الله إلا على المحبة لربه، على التعظيم لربه، على الإجلال لربه، أن يخرج منه من قول أو فعل في ظاهره أو باطنه إلا وقد عظم ربه فيه، امتثل أمره فيه، انتهى عن نهيه فيه، أقبل فيه على المحبة لربه سبحانه وتعالى، يعمل ذلك على المحبة، يعمل ذلك على الرضا، يعمل ذلك على اليقين، يعمل ذلك على الثقة في الله تعالى، على حسن التوكل عليه جل وعلا. كل أحواله وأقواله تراه فيها مكبرا لربه معظما له. حينئذ ترى لسانه قد حفظه بتكبير الرب وتعظيمه، ترى قلبه قد حفظه بتكبير الرب وتعظيمه، ترى اعتقاداته قد حفظها بتكبير الرب وتعظيمه، ترى عباداته قد حفظها بتكبير الرب وتعظيمه، ترى معاملاته كذلك، ترى أحواله كذلك، ترى كل ما يصدر منه إنما يصدر على الإجلال والتعظيم لرب العالمين، أن يكون كل ذلك منه محل إجلال الله جل وعلا. فلا يخرج منه حينئذ إلا ما تراه فيه مجلا لربه، معظما له، رافعا رايته على كل راية، كلامه على كل كلام، محبته على كل محبة، رضاه على كل رضا، سخطه على كل سخط، خوفه على كل خوف، رجاءه على كل رجاء. حينئذ ينتقل هؤلاء المشركون إلى أفق جديد من معرفة الرب وتوحيده وخلع الأصنام والأنداد والتطهر مما هم فيه مما يخالف الرب، ويجعله كبيرا عاليا متعاليا عظيما واسعا عالما قديرا قويا جبارا متكبرا. هو الخالق البارئ المصور، لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا كبر ربه حينئذ فإنه يرى الله جل وعلا في قوله وعمله، كأنه يشاهده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومهما كان المرء مشاهدا لربه مراقبا له، قد ظهر في أحواله وأقواله، في ظاهره وباطنه، التكبير لله جل وعلا والتعظيم له، فإن ذلك كله يجعله يسير على هدي من الله تعالى، وعلى نور من الله جل وعلا، على إجلال الله جل وعلا، على تعظيم الله تعالى. فلا يصدر منه حينئذ وهو يكبر ربه ويعظمه ما يخالف تلك العظمة، ولا يخالف ذلك الإكبار لله جل وعلا، ولا ينافس ذلك الإجلال لله جل وعلا. فلا ينافس في قلب المؤمن حينئذ إجلال لله جل وعلا مع أحد، ولا تعظيم له مع أحد، ولا إكبار له مع أحد، وإنما انصرف همه في إجلاله وتكبيره وتعظيمه لله. فتصدر أفعاله كلها حينئذ على الحياء من ربه، على الخوف منه، على التعظيم له، على الإجلال لله جل وعلا. وانظر إلى تلك الأحوال التي نحن فيها اليوم، من الذي قام فكبر ربه لم يكبر غيره؟ لقد صار إكبار الشهوات والميل إليها والركون لها إكبار الدنيا والماء والحزن على فقدها والسعي في تحصيلها والخوف من ضياعها، كل ذلك هو الكبير في قلوب الناس اليوم. الكبير في قلوب الناس الخوف من غيره، الرجاء في غيره، التوكل على غيره، التعلق بغيره، كل ذلك هو الذي جعل تلك القلوب ليست أهلا لأن تقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية هذه الرسالة التي أنارت العالم وأنارت القلوب والأفئدة، وأخذت بالأيدي والجوارح إلى الله تبارك وتعالى. إذا ظهر ذلك رأيت كل أحد متأدبا مع ربه جل وعلا، يفيض الخير من جوانبه، لا يرى من نفسه شرا لأحد، ولا يرى من نفسه ضيقا بأحد، ولا يرى من نفسه بخلا بشيء على أحد، ولا يرى من نفسه حرصا ولا حقدا ولا غلا، لأنه قد كبر ربه سبحانه وتعالى. ومن تكبيره لربه وتعظيمه أن يطلع على قلبه فيرى فيه، وهو محله سبحانه وتعالى، أن يرى فيه حقدا أو حسدا أو غلا ينافس محبته، وينافس الاطمئنان إلى ذكره، وينافس الإنابة إليه والركون له والتعلق به. لا يطلع على قلبه فيجد شيئا أكبر منه يتعلق المرء به ويتوكل عليه ويخافه ويرجوه. كلا، إن هذا القلب إذا اطلع المرء عليه اطلع على هذا التكبير لله والتعظيم لله، لا يعظم في قلبه إلا ما كان متعلقا بربه سبحانه وتعالى، إلا ما كان مقدما عند الله جل وعلا. ولو اجتمعت الدنيا على شيء يخالف تكبيره لربه وتعظيمه له ترك الدنيا وما فيها، وكان ذلك حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رأيناه صلوات الله وسلامه عليه زهد في الدنيا من أولها إلى آخرها عندما تكون سببا في تعطيله عن ربه. ركعتان مما تحقرون من أعمالكم خير من الدنيا وما فيها. وربك فكبر، وهذا موضوع كبير قد بدأناه في شرح أسماء الله الحسنى، ليرى الناس هذه الحقائق عن الرب جل وعلا، أو شيئا من الحقائق المتعلقة بصفاته العليا وأسمائه الحسنى، ليوحدوه وليدعوه وليتعلقوا به وليكبروه وليعظموه سبحانه وتعالى. وربك فكبر وثيابك فطهر. وثيابك فطهر في بداية هذه الأوامر قبل أن ننساها حتى لا يختلط الفهم عند البعض، أن الله جل وعلا عندما قال له ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، قال العلماء ليس معنى ذلك أن النبي متلبس بشيء من هذه المخالفات، لا، صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأمر إذا كان على الدعاء فإنه إنما يدعو على ثبات ما هو فيه، فلو قال اهدنا الصراط المستقيم هم مهتدون، ولكن يدعون بتمام الهداية والدوام عليها والثبات عليها. لذلك لما قال الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام لهارون، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، لم يكن على غير الصلاح ولم يكن متبعا لسبيل المفسدين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما كان الأمر على هذا الحال، يعني استمر وداوم على ما أنت فيه من الخير ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني استمر وداوم على عدم اتباعك لسبيل هؤلاء المفسدين، وأصلح يعني استمر على ما أنت فيه من صلاح وعلى ما أنت فيه من الخير والطاعة والإقبال والدعوة إلى الله جل وعلا. لذلك لما قال الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لم يكن يطيع الكافرين والمنافقين صلى الله عليه وسلم، ولما قال له اتق الله لم يكن معناه أنه كان غير متلبس بالتقوى، بل كان متلبسا بأعلى درجات التقوى، قال أنا أتقاكم إلى الله وأخشاكم له، قال أنا أتقاكم وأخشاكم لله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني داوم على ما أنت عليه من تقوى الله، وداوم على ما أنت عليه من عدم طاعة المشركين والمنافقين والكافرين، داوم على ذلك واستمر واثبت. وهذا الحال المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثاني أن كل ذلك، أن الخطاب فيه متوجه إلى الأمة في شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءتك أي آية في كلام الله تعالى على هذا الحال فإنما هي متعلقة بالنبي في الدوام على ما هو عليه من الحال الحسن. وفي التفسير الثاني، والتفسير الثاني لها أن ذلك خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا أيها النبي اتق الله، يعني يا أيها المؤمنون اتقوا الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقيه، إذ هو في الدرجة العليا من التقوى صلى الله عليه وسلم. فعندما نأتي بعد ذلك ليقول وثيابك فطاهر، هو ثيابه طاهرة سواء على الحقيقة أو على المجاز، كما هو قول القائلين بالمجاز في القرآن الكريم، يقول هذا موافق للغة العرب وثيابك فطاهر، وهي محتملة لأمرين، الخطاب لا بد أن نعلم أنه في بداية الدعوة متوجه لمخالفة المشركين، وهي القاعدة التي نتعلمها اليوم، أن كل هذا الخطاب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يحمل مخالفة المشركين والفسق والعصاة. لذلك قال والرجز فاهجر، يعني والمعاصي والسيئات، ولم يكن صلى الله عليه وسلم على معصية ولا سيئات ولا غيرها، لأن الله قد بعثه وهو كامل مكمل صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن ليبعث الله جل وعلا رسولا ناقصا يعمل السيئات. ولذلك كانت الآية الأولى وإنك لعلى خلق عظيم، قلنا يا أيها المدثر المتابع للكلام اليوم يسمع أن يا أيها المدثر قد نزلت في أول ما نزل، هذا كلام بعض المفسرين، وبعض الآخر يقول بل نون والقلم وما يسطرون، إلى قوله وإنك لعلى خلق عظيم هي التي نزلت الأول، ثم نزلت بعد ذلك يا أيها المزمل. وعليه سواء هذه نزلت الأول أو تلك، فإن من أول ما نزل على النبي قول الله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الثانية، أنه صلى الله عليه وسلم، لأننا قد اختلطت علينا هذه القاعدة اليوم، أنه قد أمره بمخالفة المشركين والعصاة، وأن لا يكون على حالهم ونهجهم، لا في قولهم ولا في أفعالهم ولا في لبسهم ولا في زيهم ولا في ظاهرهم ولا في باطنهم ولا في شيء مما هم عليه، وإنما أهل الإيمان متميزون بلباس التقوى في لباسهم، وبقول التقوى في قولهم، وبشعار التقوى في قلوبهم كما ذكرنا في رسالة التقوى. فالتقوى لها لباسها ولها كلمتها، كلمة التقوى، ولها حقيقتها في القلب، كما قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وكما ذكر سبحانه وتعالى. ولكن في قضية التقوى إنما يتقبل الله من المتقين، لذلك كان المتقون هؤلاء مخالفين لأهل المعاصي ولأهل الشرك ولأهل الكفر ولأهل الأوثان ولأهل الصلبان، في كل شيء من أمورهم لا يشابهونهم في شيء، وإنما تشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وربك فكبر، وأولى ما ينبغي أن يخالف فيه المؤمنون أهل الباطل كما قال وثيابك فطهر. فإن المشركين لم يكونوا على هذا الحال الحسن من التطهر من القاذورات والنجسات في لباسهم وفي أبدانهم، لم يكونوا يتحاشون ذلك أو يتطهرون منه، هذا الجزء الأول. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للأمة في شخصه الكريم كما ذكرنا صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون ثيابه على أعلى معاني الطهارة، هذا الجزء الحقيقي. أما الجزء المجازي فإن ثيابك فطاهر معناها تزكية النفس والقلب، يعني وأعمالك فأصلح، وقلبك ونيتك فطاهر، ونفسك فزكي، وهي معلومة في كلام العرب. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنب محرم، يعني هذا المعنى الثاني وهو زائد على المعنى الأول. جاء هذا المعنى المهم لأهل الإيمان ليتطهروا ظاهرا وباطنا، يعني ليتطهروا في ثيابهم وأبدانهم، يعني ليتطهروا في نفوسهم وأرواحهم وقلوبهم وأعمالهم ونياتهم، ليكونوا على أحسن حال من التطهير بينهم وبين الله جل وعلا، وليعلموا أن هذا الدين إنما جاء ليطهرهم، ليخالفوا دين المشركين في كل شيء، ولدين العصاة في كل شيء، وليكونوا على الحال التي أحب الله لهم، والتي أمرهم الله تعالى في أول ما أمرهم به، أن يكونوا على أحسن حال من التطهر والتزكية ونقاء النفس والقلب والثوب والبدن، وليكونوا أهلا للوقوف بين يدي الله تعالى. فكانت هذه الآية إشارة إلى فرضية الصلاة، لأنه ما يصلي إلا وكان متطهرا في دخوله على الله جل وعلا، ولا يصح له دخول على الله سبحانه وتعالى إلا أن يتطهر في ظاهره، وأن يتطهر كذلك في باطنه وقلبه. تراه وقد توضأ وطهر ثيابه وبدنه، ثم يقف بقلب خسيس مليء بالآفات والشهوات بين يدي الله تعالى، تراه قد استكمل الطهارة الحقيقية التي يستحق بها، وأن يكون أهلا للوقوف بين يدي الله تعالى، يستحق بها أن يخرج من بين يدي الله جل وعلا، وقد أعطاه منه نورا وفتح عليه وأكرمه سبحانه وتعالى وجعل قرة عينه في الصلاة، أو أنه يخرج كما نخرج نحن اليوم من الصلاة كما دخلنا فيها، لا يزداد بها المرء نورا ولا سعادة ولا قرة عين، لا يزداد بها قربا وتعلقا بالله تعالى، لا يود أن يخرج منها، إذا به قد تعلم التدبر والإقبال على الله والتفكر في آياته وإصلاح معاده ولقائه، وصار متخففا من الدنيا زاهدا فيها، خرج مستقيما على طريق الله تعالى، مقبلا على الآخرة، مشتاقا للقاء الله. وثيابك فطهر، فكان الأمر الأول بعد تكبير الرب جل وعلا أن يسعى المرء، ولا يمكن أن يتم هذا الدين بأولئك الأناس الذين لم يتطهروا ظاهرا وباطنا، بهذه النفوس وتلك القلوب المليئة بالأخلاق الرديئة من الحقد والغل والحسد والتقاطع والتدابر والشحناء والبغضاء والغضب للنفس وغير ذلك، والتعصب الأعمى لغير دين الله تعالى، كل ذلك لم يكن أبدا ليقيم دينا. ولذلك أول ما وصى الله جل وعلا به نبيه في هذه الحالة التي أرسل بها ليخرج الناس من عبادة العباد، من عبادة النفس والهوى، من عبادة الأوثان والصلبان، من عبادة النيران، إلى عبادة الله جل وعلا، أولى ذلك أن يتطهروا وأن يتزكوا، فمن لم يتزكى لم يستطع أن يواصل سيره إلى الله، لم يستطع أن يكون سخي النفس بعبادته وأعماله، لم يستطع أن يكون سخي النفس بماله وجهده ووقته لله تعالى. هذه النفس الحريصة الشحيحة الكزة تراها تنفق من وقتها وجهدها ومالها، تراها تبذل نفسها لله تعالى، لقد شحت بنفسها على الله وبمالها على الله وبجهدها على الله، مع أن الله هو الذي أعطاها ذلك كله. ترى هذه النفس تصلح لقيام هذا الدين؟ كلا، إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ما كانوا إلا كما ذكرنا في الجمعة الماضية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا أرحم الراحمين أرحمنا، فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك. وانشر رحمتك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وآل بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر الكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.